الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بحول الله وقوته في حديث جبريل عليه السلام في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، فسأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. وده الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وده الدرس السادس عشر من هذه الدروس حول تفسيرنا حول هذه الأحاديث. أخذنا في المرة الماضية الإسلام والإيمان، وقلنا إن الإسلام هو إيه؟ الإسلام هو استسلام والخضوع لله عز وجل في الظاهر، وليس معنى ذلك إن الكلام ده برضو في الباطن مش موجود، لأن الكلام ده لو كان في الباطن مش موجود تبقى المعنى نفاق. ما هو المنافق بيعمل إيه؟ أظهر الإسلام، يعني بيصلي وبيصوم وبيعمل الأعمال دي، ولكنه أبطن من داخل إيه؟ الكفر. أما الإسلام مش المعنى كده، المعنى إن هذه الأشياء نابعة من داخل قلبه أيضا، ولكنها في الظاهر انها اعمال كلها في الغالب الظاهريه. الصلاه احنا بنشوفك وانت بتصلي ولا لا، والصيام والزكاه، اذا اعمال ظاهريه حكمت للشخص بانه مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت في الظاهر بدون الباطن عصمت دمه وعصمت ماله، حتى لو كانت في مجرد ظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لم يقاتل المنافقين؟ ليه ما قاتلش المنافقين؟ هم عدم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عصموا دماءهم وأموالهم. خلاص، لما يرتكب جريمة نبدأ نعاقبه على هذه الايه؟ على هذه الجريمة. طيب، داء الإسلام. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ده اختصارا، لكنه هو تصديق في داخل القلب سليم، وبعدين إقرار باللسان، وبعدين عمل بالجوارح والأركان. ومن هنا يتبين لنا إن الإسلام شيء الظاهر، وأن الإيمان لما يخص له اللي داخل الإنسان، اللي يخص لداخل الإنسان. وقلنا أن طبعا اتكلمنا في المرة اللي فاتت، قلنا أن في علاقة وطيدة بين الإسلام والإيمان، فإذا أفرد أحدهما دل على الآخر، لما يجي واحد وحديه الثاني يدل عليه، لكن إذا جاء الاثنين مع بعض كان لكل واحد منهم شخصية مستقلة ومعنى قائما لوحده. خلاص، وقلنا كلمتنا المشهورة إن الإسلام والإيمان كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم، وأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. خلاص، نأخذ المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة الإحسان. خذ بالك يا جماعة، مرتبة الإحسان هي أعلى مرتبة من مراتب الإيه؟ هي ذروة يعني السنان، هي الهرم. الهرم ده اللي هو الإسلام ككل، هي أعلى قمة الهرم هو الإحسان. الإحسان شيء يخص بقى القلب صرف، يخص ليه؟ القلب صرف. ولذلك أكثر المتكلمين عن الإحسان هم الصوفية، أكثر الناس من تكلموا عن مرتبة الإحسان هم الصوفية. خلاص، وإن كان طبعا مش معنى كده أن غيرهم لم يتكلم، ولكن أنا أقول أكثر الناس، وأنا لي كلمتي مشهورة وأريدكم أن تحفظوها: ما أحوج الصوفية أن يتسلفوا، وما أحوج السلفية أن يتصوفوا. سليم. ليه؟ احنا بنتكلم طبعا عن مسألة مش مسألة تصوف مبتدع، ولكن نريد ان يكون الامور كلها على ميزان الايه؟ الشرع، الكتاب والسنة. فلهذا السبب الصوفية الحقيقيين هم ارق الناس افئدة لاهتمامهم بهذا الباب عن السلفية، والسلفية هم اكثر الناس اتباعا للكتاب والسنة، ولكن يحتاجون الى رقة في القلب. ولذلك الكلمة دي كلمة مشهورة، احفظوها جيدا علشان تقدر توازن، تقدر تاخذ مراتب الدين جملة وتفصيلا، تقدر تصل الى مرتبة الاحسان التي تكلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنها حقا. الإحسان يا جماعة في العبادة، في عبادة الله سبحانه وتعالى، الإحسان لغة هو الإتقان، إن أنت مش مجرد مؤدي للعبادة وخلاص، لا، ده أنت مؤدي للعبادة على الوجه الإيه؟ على الوجه الذي يحبه الله مش تحبه أنت، وعلى الوجه الذي يرضاه الله وليس ترضاه أنت. أنت متقن في عبادة الله فلا تؤديها كآلة، لأن للأسف الشديد العبادة تصورت عند بعض الناس إلى آلة، آلة قائم، آلة راكع، آلة ساجد، بدون أن الآلة دي تشعر. ولذلك الله عز وجل لم يردنا أبدا أن نكون آلة، وإنما أراد الله عز وجل منا جميعا المسألة الإيه؟ القلب أن يتحرك. حديث العائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ان الله لا ينظر الى ولا الى اجسامكم، مش بالمنظر يا عم الشيخ، مش المنظر انك صليت وانك صمت وانك زكيت، ولكن نظر الله سبحانه وتعالى محل مراد الله من الخلق ان قلوب الانسان، عمل الانسان، قلبه وعمله، هذا هو ما أراده الله سبحانه وتعالى من العبد. يبقى هو ربنا مش عايز منك آلة، مش عايز منك قائم راكع ساجد كده وخلاص، وإنما أراد الله عز وجل منك ليه؟ أن تصل إلى هذه المرتبة، إنك تعلو وتعلو وتعلو حتى تعبد الله كأنك ترى الله. فإن لم تكن ترى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الذي إيه؟ هو الذي يراك. إتقان في عبادة الله سبحانه وتعالى، والله يحب دائما العمل المتقن، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم بيدفنوا واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة عمقوا لأخيكم، عمقوا القبر. قالوا يا رسول الله أينفعه؟ طيب انت لو عمقت القبر شوية يعني هتنفع في حاجة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لا ينفع ولا يضره ولا تعمله أي حاجة، ولكن إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. سليم، إن الله يحب أن يرى الإتقان في العمل. الإحسان ده في إصطلاح العلماء أداء العبادة وجميع التكاليف الشرعية، مش مجرد عبادة بس، مش مجرد صلاة وصوم، لكن جميع التكاليف التي كلفك الله عز وجل بها من أمر ومن إيه؟ ومن نهي، كلام الأمر والنهي، ومش بس كده، ده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وإيه؟ ومماتي لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. أنت يا عم الحج مش حياتك إنك في المسجد بس، ده أنت حياتك برضو في الشارع، وحياتك مع زوجك، وحياتك مع أولادك، وحياتك في العمل، وحياتك مع زملائك، كل ده على فكرة لابد أن يكون وفق ليه؟ وفق الشرع والدين، وإلا ستحاسب على ذلك. وإحنا كنا بنتكلم بغضوة الجمعة عن الميزان الذي سيزن الله عز وجل به أعمال الخلق، خد بالك ده أعمالك كلها ستوزن أمام الله عز وجل، الكلمة التي تكلمتها، الخطوة التي خطوتها، الهمزة واللمزة التي صدرت منك، كل ذلك في الميزان يوزن، هتتحط في الميزان. والله عز وجل إن قلت الميزان دقيق مش بالجرام ولا بالكيلو ولا بالطن، إنما ميزان سيزن الله عز وجل به أعمالك في الذرة، النملة الصغيرة جدا التي لا تكاد ترى سيزنها الله عز وجل لك. إذن أداء العبادة وجميع التكاليف على الوجه الذي يحبه الله عز وجل وارضاه. خد بالك انت بتصل بعبادتك على وجه ايه؟ على وجه ان ربنا بيحب مش انت بتحب، وعلى وجه ان الله عز وجل يرضى هذا العمل مش انت اللي بترضى. فهمت؟ وده فارق كبير جدا في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا جبريل سأله فقال ما الإحسان؟ فقال أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مسألة في غاية الأهمية. كان في مرة من المرات عندنا في الأرياف واحد كان مشهور جدا أنه يعني نشيط جدا في العمل، الناس تاخده مثلا الناس الفلاحين زي كده كان ياخدوه يا عم تعالى احنا عندنا الزراعة سليم، عندنا مثلا هتعزى، انتوا عارفين العزيء يعني هتعزى النص فدان ده، يقول لك ولا يهمك في ساعتين ثلاثة خلصوا سليم. فكان الرجل فعلا عنده نشاط وسريع جدا، والراجل اللي عنده نشاط وسريع جدا ده لو انت جيت تقلب وراه وجدت الحشائش هي هي، ايوه بيردم على الحشيش سليم، هو سريع. لكن لو هو شعر ان انت واخد بالك من الحته دي كويس بيعمل ايه؟ لا بيعزى كويس سليم، بيأدي العمل تمام التمام. فكنا احيانا نقول له انت يعني بتعمل كده ليه؟ فاقول لا اصل اللي ورايا بيعمل ايه؟ عينيه شايفاني، اللي ورا عينيه شايفاني، اما اذا تدارى يعني ما كانش شايفني خلاص بقى يعدي ويجري، اما هو شايفني خلاص. فتذكرت بقى واحنا بنتكلم عن مرتبة الاحسان، تذكرت هذا الامر بقى ان تعبد الله كانك تراه، هو شايفك. طيب الصلاة اللي انت اديتها على هذا الوجه، هذا الوجه الذي اديت به صلاتك وجه مقبول ولا مش مقبول؟ يا ترى لو الله سبحانه وتعالى وهو شايفك سبحانه وتعالى يتقبلها منك على الوجه ده ولا لا يتقبلها منك؟ أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك أنت شايف ربنا سبحانه وتعالى أنه هو إيه؟ مطلع عليك. إذا أنت ما قدرتش توصل إلى هذه المرحلة من مسألة أن أنت بتتخيل أنك ترى الله سبحانه وتعالى، وده لفظ صحيح على فكرة في حديث عبد الله بن الزبير ان هو راح يخطب بنت سيدنا عبد الله بن عمر، فراح يخطبها وهو بيطوف حول الايه؟ ما لقاش فرصه يكلمه الا وهو بيطوف حول الكعبه، فلما كلمه فلم يرد عليه، بيكلم سيدنا عبد الله بن عمر اخطب بنتك ما رضيش يرد عليه. فلما انتهى من الطواف راح نادى على عبد الله بن الزبير، قال يا عبد الله بن الزبير اما ان انه ما منعني ان اجيبك الى طلبك، انت عارف انا ما جبتكش الى طلبك الا انني كنت اتخيل الله وانا اطوف. بقول انا كنت بتخيل ان ربنا شايفني سليم. فاذا هذا معنى صحيح ليس فيه اي شيء. اذا ان تعبد الله كانك تراه، اذا انت ما قدرتش توصل الى هذه المرحله فعندك مرحله اخرى، فان لم تكن تراه فانه سبحانه وتعالى يراك. ولذلك عندنا بقى مراتب الاحسان مرتبتين، وممكن تقول ثلاثه برضه. المرتبة الأولى مقام المشاهدة اللي هي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك إيه؟ كأنك تراه. ومقام المراقبة تبز أنت ما أنتش قادر توصل إلى هذه المرحلة فهو سبحانه وتعالى إيه؟ فهو سبحانه وتعالى يراك. مقام المشاهدة، مقام أن أنت شايف ربنا، شايف ربنا في صلاتك فلا تلتفت إلى غير الله. انت عارفين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح اذا قام احدكم يصلي فان الله عز وجل ينصب وجهه اليه، ينصب وجهه اليه يعني شيء باصص لك يعني قدامك. وفي الحديث الصحيح اما ان ربكم سبحانه وتعالى بينكم وبين القبلة، ربنا سبحانه وتعالى بينك وبين القبلة. فاذا انت المفروض تشتغل ازاي لما يكون ربنا سبحانه وتعالى ناظر إليك مطلع عليك، والله سبحانه وتعالى أنت تشاهده وهو يشاهدك وهو ناصب وجهه إليك وهو بينك وبين القبلة، فعليك انك تعمل ايه؟ انك لا ده انا احسن واجود. ما يكونش الوادي اللي كان بيعزى ده يعني اذكى منك، اما يشوف حد واقف وراه يعزى مية مية. ايه نفس القصة عندك انت بقى، انت شايف ربنا سبحانه وتعالى، انت ترى الله سبحانه وتعالى، شايفه في كل شيء، فلا بد ان تحسن وان تجود، ولا بد ان تتقن العمل وان تصل به الى اعلى المراتب حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى منك. هي المساله صلاه، والا كان قبل من الجميع. ولكن اخبرنا عليه الصلاه والسلام ان في ناس الصلاه ما بتتربعش فوق رقبتهم، كان فوق رؤوسهم شيء يعني، فوق راسه وترد عليه ثاني، لا ما تقبلهاش. وانا مره من المرات شفت واحد بيصلي فسريع جدا، يعني لا تكاد تقول سبحان ربي العظيم وانت وراه، سريع بطريقه لا تتخيلها. فقلت له لو كنت تصلي لي انا شخصيا ما قبلت منك هذه الصلاه، انت لو بتصلي لي انا ما كنتش قبلتها اصلا، فما بالك بالله سبحانه وتعالى، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من هذا الحديث، لا ينقر احدكم نقر الديك سليم، ينقر كده نقر، الصلاه نقر، العباده نقر، مش عارف ايه نقر، لكن في امور الدنيا لا مرحراحه معاه تمام التمام. تبقى اذا مقام المشاهده ان هو ان تعبد الله كانك ترى الله سبحانه وتعالى، كانك ترى الله، كانك ناظر اليه لانه قريب منك، وانت ساجد وانت راكع وانت ذاكر وهكذا، انت قريب من الله سبحانه وتعالى. المساله التي بعد ذلك مقام المراقبه، أنك تراقب الله عز وجل في كل أفعالك وفي كل أقوالك. أنت بتراقب ربنا ليه؟ إن أنت الله عز وجل فوقك، والله عز وجل يراقبك، والله عز وجل قريب منك، فلا بد أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، تستحي أن تقدم له العمل على الوجه غير المطلوب، تستحي من الله سبحانه وتعالى أن تذكره وقلبك بعيد عنه، تستحي من الله سبحانه وتعالى أن تقرأ القرآن وتفكر في غيره. استحياء المراقبة، المراقبة أن تستحي من الله. قال أحد السلف استحي من الله عز، خف من الله عز وجل على قدر قدرته عليك، خاف من ربنا على قد ما هو قادر عليك. وانت تعجز الله عز وجل فيه، في أي شيء ستعجز الله؟ في علمك يعني، ولا بقوتك، ولا بنصحتك، ولا بشطرتك، ولا بخداعك؟ يخادعون الله والله خادعهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خد بالك من مسألة المراقبة، خف من الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر رؤيته إليك. ما هو شايفك، لازم نستحي من الله يا جماعة. والله العظيم السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يفعلون العجب العجب. انت تتخيل واحد زي سيدنا ابو موسى الاشعري يقول لك انا لما ادخل كان لما يدخل يغتسل لا يخلع جميع ثيابه، هو داخل الحمام يغتسل يتشطف يقول لك انا ما اخلعش جميع ثيابي. يقولوا له ليه؟ يقول اني استحي من الله ان يراني عاريا. شوف الراجل الى ابعد الحدود، ومع ان دي ما فيهاش حاجه يعني، نعم قد تكون، بس ما تقدرش تقول للصحابي كده لانه اخذها من قبيل الورع، والورع غير مطالب به الناس، انت مش مطالب انك تكون كده بس، ولكن هو شد على نفسه الى هذه المرحله زي سيدنا ابو ذر وغيره. المهم ان ده صحابي بيقول انا استحيائي من الله على هذا النحو، استحياء من الله سبحانه وتعالى على هذا النحو. فلا بد ان انت تكون عندك تعلي مقام المراقبه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتستحي من الله سبحانه وتعالى على قدر ما ترى ان الله ينظر اليك. لا تجعل الله عز وجل اهون الناظرين اليك، ما تخليش ربنا اهون حد ينظر اليك. لما يكون واحد منا ماشي مع صديق له، هو ماشي معاه وهو بيستحي منه ولا حاجه، لما تيجي ست كده مثلا ماشية كده متبرجة بيعمل ايه؟ بيباح الافية ولا بيصرف نظره؟ ليه؟ بيعمل نفسه ما هو شايف سليم وانه ورع، وبقى سيدنا ابو ذر وسيدنا ابو موسى الاشعري خلاص لبسوا فيه سليم. ايه السبب؟ استحيائه من الذي بجواره، صح؟ مش كلنا بنعمل كده ولا ايه؟ استحيائه ممن يمشي معه. طيب انت ليه جعلت ربنا اهون الناظرين اليك؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى برضو شايفك، فلماذا جعلت الله سبحانه وتعالى هو اهون حد ممكن ينظر اليك؟ اذا كنت استحييت من صاحبك وصديقك او ابنك مثلا او استحييت او شيخك، فلماذا لم تستحي من الله سبحانه وتعالى اكثر من استحيائك لهؤلاء؟ مسألة فعلا تحتاج إلى أن نتأملها. لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لقومه فما ظنكم برب العالمين، يعني أنت إلى أي مدى وصل تفكيرك في الله، إلى أي مدى وصل تفكيرك في الله سبحانه وتعالى؟ دي مراتب الإحسان، مراتب المقام المشاهدة ومقام المراقبة. طيب الإحسان ده فوائده إيه؟ أول فائدة من فوائده تأدية العبادة على الوجه المطلوب. سليم، إنك بتأدي العبادة ليه؟ لإنك عاوز توصل إلى مرتبة الإحسان، عايز توصل إن المسألة مش مسألة قارئ، المسألة الظاهر ولكن مسألة إيه؟ في الباطن أيضا، تأدية العبادة على الوجه المطلوب. اثنين، تربية القلب على الإخلاص. القلب بيتربى بقى، ليه بيتربى؟ علشان اللي مستقبل منك هو الله، اللي مستلم منك الصلاة مش عماد ولا علان، اللي بيستلم منك الصلاة هو ربنا، اللي بيستلم منك القرآن مش الناس، الذي يأخذ منك ويستلم منك القرآن هو الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي سامع، الذي يستلم منك الذكر مش فلان، إنما الله عز وجل هو الذي يستلم منك هذه الأعمال. طب لابد أن تربي قلبك على الإخلاص، ان لو وقع شائبة بس حاجة صغيرة، الاخلاص ده عامل زي اللبن، لو اي القليل، لو اي حاجة وقعت في اللبن بتعمل فيه تفسده. نفس الكلام، فلا بد ان يكون ابيض خالص، منقى الى اعلى درجات النقاء 100%، ولا يقبل من عبد ان يكون اقل من ذلك. مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، من فوائد الاحسان. أنا عايز أوصل إلى أعلى مراتب الدين، فعشان كده براقب ربنا سبحانه وتعالى، لا قبل ما أقول الكلام، لا قبل ما أخطي الخطوة، لا قبل ما أكتب الكتابة، لا قبل ما أقول كذا، أن مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. استحياء العبد من ربه سبحانه وتعالى من فوائد الإخلاص، إن أنا بقى أدم هو شايفني، أدم مش هو بيقول لي إيه أن تعبد الله كأنك تراه، طب لازم أستحي منه لأنه هو شايفني سبحانه وتعالى. ثم الإحسان أعلى مراتب الدين، فلا بد أن تسعى جاهدا أن تصل إليه، وأنت ما تؤفش عند حد الإسلام بس، فتؤدي الأعمال الظاهرة، ولكن لابد أن ترتقي توصل للإيمان، وبعد شوية توصل لإيه؟ للإحسان. وده عاوز تدريب، عاوز تدريب، وتدريب موش عادي، عاوز تدريب على العبادة، العبادة التي لوحدك بعيدا عن الناس، عاوز تأدية العبادة لوحدك، عاوز تأدية الذكر لوحدك، عاوز لابد أن يكون لك خلوة بينك وبين الله حتى تصل إلى مراتب الإحسان. ولذلك أنا قلت ما أحوج الصوفية أن يتسلفوا عشان اتباع الدليل، وما أحوج السلفية أن يتصوفوا عشان ترق القلوب، عشان يقدر يصل إلى مسألة الايه؟ المنجاة والخلوة من الله والاستحياء من الله سبحانه وتعالى، حق الحياة وقبول العذر للناس وغير ذلك من هذه الايه، من هذه الاشياء. فكلها من فوائد الايه، كلها من فوائد الاحسان. حتى تصل الى هذه المرتبه لا بد ان يكون لك بينك وبين الله خلوه وسر، عشان تقدر توصل الى مرتبه الاحسان لازم تكون دي. اذا ما كانتش دي عمرك ما تقدر تصل الى مرتبه الايه، الى مرتبه الاحسان عمرك. لو اكتفيت بس مجرد الظاهر، لو اكتفيت بس مجرد كذا، عمرك ما هتقدر تصل الى مرتبة الاحسان. ولذلك انا قلت ان اكثر الناس من تكلموا في مسألة الاحسان هم من؟ الصوفية. السبب عشان الخلوة، لان هم يهتمون بها جدا. طبعا انا بتكلم عن الصوفية الحق، مش الطبل والزمر والقصة دي، ده كل ده هقص مش كلام صحيح، لكن أنا أتكلم عن لا الإنسان فعلا مهذب نفسه، وعاوز تشوف بقى الناس ديت أقول لك على حد ممكن يكون وصل إلى هذه المراتب، روح كده صلي كده ورا الشيخ أسامة عبد العظيم سليم، صوف سلف لا تستطيع أبدا إنك إن أنت تنزعه من كلا الأمرين، ففي التصوف متصوف وفي الإيه وفي السلفية سلفي، يعني بمعنى أنه متبع للدليل ولكنه من أرق الناس قلبا سليم، ومن أرق الناس ومن أشد الناس تجده في هذه الخلوة، خلوة وسر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خلوة إلى درجة إن أنت لو عشرت سنين طويلة ما رأيته أبدا يزم أحد ولا يتكلم في حق أحد، إنما الرجل واقف مع ربه وأكثر كلامه في مسألة مراقبة القلب لله وتربية القلب على ذلك، وحتى تلاميذه الذين تخرجوا من تحت يديه على هذا المنوال. شوف الشيخ محمد الدبيسي ولا الشيخ جمال فاروق ولا الناس دي هتلاقيهم على نفس المنوال وعلى نفس الدرجة، يهتمون جدا 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 بوصول القلب إلى الإحسان، وساعة ما تصل القلب إلى الإحسان، على ذكرى تصل القلب إلى الإحسان ممكن يعطلك في العلم، أنت عايز خلوة وممكن تختلي ممكن سنين عبل ما تقدر تتعلم سريع، عبل ما تقدر تصل إلى هذه المرتبة يكون فاتك من عمرك شيئا كثيرا. السلف رضوان الله عليهم طريقة تعلمهم غير طريقة تعلمنا نحن، احنا اول ما بنعلم تعال يا ابني اسمع خد الحديث خد الفقه خد كذا خد كذا، يقول لك لا، السلف الصالح بقى يقول له ايه، يقول له لا انت تروح بقى تربي نفسك كده عند الشيخ الفلاني ده وبعد ما تخلص تعال لي، يروح يربي عند الشيخ الفلاني ده، الشيخ بقى ده يخليه يتربى 10 سنين 15 سنة، شوف 10 سنين ما يقولوش لا كان ولا ماني، يا ابني انت السجادة تحتك ايه واكلك وشربك عليا وريني بقى همتك سليم، هم كانوا يفعلون ذلك، ولذلك العالم المكان الذي يتخرج كان عالم عالم بحق، عالم ما يبيعش الدنيا كلها، ليه؟ اصله هو اتربى 10 سنين على جوع وعطش وعلى اشد من ذلك، فما عندوش القصة دي ابدا، انما نحن لا احنا بندي العلم، ومسألة التربية دي ممكن مسألة فيها نظر يا تتحصل عليها يا ما تتحصلش عليها سليم. فنسأل الله عز وجل السلامة. أيها الأحبة الكرام، الإحسان من مراتب الدين وهو أعلى مرتبة من مراتب الدين، ولا يستطيع أن يصل إليه أحد إلا بخلوة وسر، فنسأل الله عز وجل أن يكون بيننا وبين الله عز وجل أسرار، ونسأله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذه المرتبة العالية. اللهم ارزقنا الإحسان في كل شيء، اللهم ارزقنا الإحسان في كل شيء، في أقوالنا وأفعالنا، اللهم ارزقنا الإحسان في كل شيء يا رب العالمين. اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك، اللهم اغفر لنا ما لا يطلع عليه إلا أنت يا كريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على أحسن